اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. وبعد، فما زلنا نتحدث عن بعض أحكام الطلاق، وموعدنا الليلة لنجيب على بعض الأسئلة في هذا الموضوع. السؤال الأول: من الذي يقع طلاقه ومن الذي لا يقع طلاقه؟ الذي يقع طلاقه هو الرجل المكلف، ونعني به العاقل البالغ المختار المتزوج، أي الذي نكح نكاحا صحيحا أو وكل في هذا الأمر مع وجود صفات التكليف فيه. والذي لا يقع طلاقه هو من لم يستجمع تلك الشروط: المجنون، الطفل أي غير البالغ، المكره على رأي من يقول بذلك. إذا استجمع رجل تلك الصفات تلك الشروط يحق له أن يطلق إذا كان هناك داع للطلاق حتى لا يكون آثما، وحتى لو طلق طلاقا في غير محله أي لم يكن له حق فيه وقع الطلاق وكان آثما. والعاقل دائما يفعل ما لا يأثم عليه. وسبق أن تحدثنا عن الطلاق الذي يأثم الإنسان إذا فعله، والطلاق الذي لا يأثم المسلم في فعله. سؤال آخر: ما حكم الدين في طلاق السكران؟ هل يقع طلاق السكران أم لا يقع؟ نقول وبالله التوفيق وعليه القبول: السكران إذا أكره على السكر لا يقع طلاقه بالاتفاق، فلو أكره واحد واحدا على أن يشرب شيئا أو يتعاطى شيئا أو أعطاه شيئا يجهله فسكر من وراء هذا الشيء أي غاب عقله فتصرف أي تصرف أثناء ذلك فلا يقع طلاقه ولا إثم عليه فيما فعل، لأنه أشبه بالمجنون الذي فقد عقله ففقد جهاز التكليف فأصبح لا حساب عليه من ثواب أو عقاب. فإذا سكر الإنسان مرغما أي مكرها أو جاهلا أو غافلا أي تعاطى شيئا لا يعلمه فسكر من وراء ذلك ثم طلق لا يقع طلاقه بالاتفاق. أما إذا شرب بمزاجه ورغبته فسكر فطلق فقد اختلف العلماء في حكم طلاق هذا الإنسان، يقع أم لا يقع؟ جمهور العلماء على أن طلاق السكران المتعدي بسكره واقع، جمهور العلماء أي أكثر علماء المسلمين، أن من شرب بمزاجه برغبته باختياره فسكر فطلق وقع طلاقه. ومعنى رأي جمهور العلماء أي رأي الكثرة الكثيرة القوية من علماء المسلمين سلفا وخلفا، ودليل الجمهور دائما أقوى، حجة جمهور علماء المسلمين في أي حكم أقوى. الرأي الثاني أنه لا يقع، ما الدليل على وقوع طلاق السكران المتعدي بسكره؟ أنه إنسان استجمع شروط التكليف فأزال شرطا منها بنفسه واختياره عامدا متعمدا، فتجاوز حد الله تعالى في هذا الأمر، فوجب عليه أن يتحمل نتيجة سكره وتعديه، فلم يكرهه أحد وليس مأمورا بفعل هذا الشيء، فما دام قد فعل وتجاوز الحد وكسر أمر الله تعالى بالامتناع عن الشرب فشرب، فعليه أن يتحمل نتيجة التجاوز والمخالفة، فيقام عليه حد الخمر ويتحمل كل ما حدث منه وقت شربه وقت سكره. وهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه، لأننا لو رفعنا عن السكران نتيجة سكره وما أحدثه لضاعت الحقوق الكثيرة، ولماع أمر الحق، ولما استطعنا أن نضبط الأمور بضابط يمنع هذا وأمثاله من التفلت. فإننا لو قلنا إن السكران لا يقع طلاقه لأنه في حالة فقدان للعقل أي جهاز التكليف، لأضعنا حقوقا كثيرة بسبب هذا الأمر. أرأينا لو أن هذا السكران قتل واحدا أو زنى أو سرق أو صنع أي منكر، ألا يتحمل نتيجة ما صنع؟ أيشفع له سكره فيضيع دم القتيل ويضيع عرض من اعتدي عليها بحجة أن هذا الرجل كان سكرانا؟ أنوقف إقامة حد الله تعالى ونوقف اعطاء الحقوق لاصحابها اكراما لهذا المجرم الذي اهدر حق الله تعالى فسكر ثم اعتدى بعد سكره على الحقوق، ام اننا نقيم عليه ما اوجبه الله تعالى من حدود بعد ان تجاوز الحد المشروع باختياره ومزاجه؟ وهذا هو الحق. والا فاننا لو قلنا ان السكران لا يتحمل نتيجة ما يفعله وهو سكران لسهل على بعض الناس اذا اراد ان يقتل حتى لا يقام عليه حد القصاص وحتى لا يدفع دية اذا قتل فليشرب كأسين قبل ان يقتل ليقتل من شاء، لانه ما دام سيعلم انه لو قتل وهو سكران لن يقام عليه شيء فليسكر، فانه حتى لو اقيم عليه حد السكر 80 جلدة اقيم الحد وهو 80 جلدة او 40 على رأي البعض، فان هذا ايسر من ان يقام عليه حد قتل او حد زنا، فتضيع الحقوق وتتميع الاوامر وينحل النظام. فكان الرأي الارجح والاقوى ان من سكر بمزاجه شرب عامدا متعمدا وهو يعلم بالتحريم ويعلم ما سيحدث له من وراء الشرب، ان من فعل ذلك يتحمل كافة النتائج التي تترتب على فعله. وهذا هو الحق. الرأي الاخر الذي يقول ان السكران الذي سكر بمزاجه وشرب عامدا متعمدا فسكر فطلق لا يقع طلاقه، يقولون لان هذا الانسان اشبه بالمجنون حيث فقد جهاز التمييز عندما سكر، فهو لا يفرق في حال سكره بين التمرة والجمرة ولا بين الحق والباطل، فيعاقب على سكره ولا يعاقب على طلاقه، حتى لو كفر وهو سكران لا يعاقب على كفره. هذا رأيهم، يعاقب على السكر ولا يعاقب على الكفر. وحجتهم انه فقد التكليف، والرسول يقول رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا السكران كالمجنون في ان كليهما لا يفرق بين الحق والباطل لغياب عقل المجنون بسبب المرض وغياب عقل السكران بسبب السكر، الا ان الرأي الاول ارجح واقوى، والفتوى عليه عند جمهور العلماء. وان كانت بعض البلاد الاسلامية تقول ان السكران لا يقع طلاقه ايا كان، ويعللون لذلك بان سلامة البيوت الاسلامية وحفظها من الضياع يجب ان يراعى في مثل تلك الحالات، فلا يهدم بيت بسبب نزوة واحد شرب فسكر فهدم بيته دون ان يشعر، فان كان قد اذنب فما ذنب الزوجة وما ذنب الاولاد؟ فيعاقب على فعله الذي سكر بسببه ولا يعاقب على نتيجة ما فعله، اثناء سكره. وعلى اي حال ارى ان الافتاء على الرأي الاول القائل بايجاب وقوع الطلاق من السكران المتعمد اولى وافضل رد عن لامثال هذا من الشرب ومنعهم من التجاوز لحدود الله تعالى، فانه باتفاق العلماء من سكر فقتل قتل، لا نزاع في هذا. من سكر فزنى عوقب على جريمة الزنا، لا نزاع في هذا ما دام قد شرب عامدا متعمدا. اما الامر بصيانة البيت، صيانة الاسرة، فان المفروض على هذا الرجل ان يكون اوعى لبيته ولاسرته من غيره، وما دام قد فرط في حق نفسه فانه لا امان له ولا ثقة فيه، والافضل لتلك الزوجة ولأولادها من هذا السكير لو انفصلت عن هذا الرجل حاسبة اياه انه قد مات، فان الموت المعنوي اصعب من الموت الحسي، وان بقاءها بلا زوج افضل واعظم من بقائها في عصمة سكير لا يرعى لله وقارا ولا يقيم لله امرا. وما دام هذا الرجل قد تعدى على حدود الله تعالى وظلم نفسه فانه لا يؤتمن على هذا البيت، فالتفريق بينه وبين زوجته والحكم بالطلاق اولى واجدر صيانة للبيت المسلم من ان يكون في رعاية سكير عربيد. وهذا ما افتي به، وان كان شديدا وصعبا الا ان المرأة المسلمة تحبذ الافتاء بطلاقها من زوج سكير بدلا من بقائها في ذمة هذا الرجل. وكما قلت لكم لو لم تترتب افعال السكير ونتائجها، لو لم يتحمل نتائجها لوجد بعض الناس في السكر مجالا لارتكاب ما هو افظع من هذا السكر. يمكن واحد يسأل يقول ايه هو السكران؟ السكران هو من غاب عقله بشيء ما حدث له بسبب شرب شيء، شم شيء، تعاطي اي شيء، وصول اي شيء الى الاعصاب التي تسيطر على جهاز الحس في الانسان. وتلك الاشياء موجودة على اصناف متعددة، وطرق التناول لما يذهب العقل او يجعل الانسان سكرانا طرق ايضا متعددة، فليس الامر بالنسبة للسكر موقوفا على شرب خمر سائل كما يتبادر الى ذهن الكثيرين ان السكران لا يكون او ان السكر لا يكون الا من وراء شرب شيء من تلك السوائل المعروفة. كلا، لان المعلومة عندنا ان السكر يكون نتيجة تناول شيء من الاشياء التي تخمر العقل، والذي يخمر العقل أي يغطي العقل أشياء كثيرة جدا، لأن الخمر ما خامر العقل سائلا كان أو مشموما أو مسحوقا أو غازيا أو عن أي طريق من طرق التناول للأشياء المتداولة في عصرنا الحاضر، وأقلها ما نسميه الخمر، الخمر السائلة. فهناك أشياء أفتك من الخمر وأشد وموجودة بكثرة وتؤدي نفس المؤدى وأفظع في عالمنا الحاضر. فنحن لا نسأل عما سكر به الإنسان لأن هذا لا يعنينا الآن، وإنما يعنينا الحالة التي كان عليها الإنسان وقت طلاقه. هل كان سكرانا؟ نعم. هل تعدى بسكره يعني شرب عامدا متعمدا عالما بالتحريم وبأثر هذا الشيء عليه؟ نعم. إذن يقع عليه الطلاق على رأي جمهور العلماء. أما إن كان مكرها جاهلا بهذا الشيء الذي تعاطاه فلا شيء عليه حتى ولو طلق 1000 مرة ومرة. السؤال الثاني، طلاق المكره ما حكم الشرع فيه؟ جمهور العلماء على ان المكره لا يقع طلاقه. المكره لا يقع طلاقه. معنى المكره اي مسلوب الاختيار، الذي لا ارادة له، الذي اكره على فعل ما لا يريد. هددني واحد بسلاح وقال ان لم تطلق زوجتك قتلتك او حبستك، او هددني بشيء لا اتحمله فاطعته وطلقت زوجتي كما يشاء 300 اكثر اقل كما طلب مني نفذت، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع عند جمهور العلماء. لما؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الله تعالى رفع عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في الحديث المشهور رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اي الجزاء على ذلك. وهناك قاعدة معلومة، من اكره على فعل الطاعة لا ثواب له، ومن اكره على فعل المعصية لا عقاب عليه. من اكره على فعل الخير لا ثواب له، ومن اكره على فعل الشر لا عقاب عليه. لان الاصل في الثواب والعقاب ان يفعل الانسان هذا الشيء عن رغبة وعن فهم وعن إرادة، وأن يكون فاهما لما يفعل، واعيا لما يفعل، مريدا لما يفعل، أن يكون مكلفا. فإذا سلب منك التكليف، سلب اختيارك وسلبت إرادتك، فأكرهت على الصلاة وأنت لا تريدها لا ثواب لك، أكرهت على الحج وأنت لا تريده لا ثواب لك، صمت كعادة الناس وأنت لا تريد ذلك حياء من الناس خوفا من الناس لا ثواب لك، لأن الأصل في أخذك للثواب أن تفعل الشيء وأنت تعلمه وتقصده. كذلك إذا فعلت شيئا من الممنوعات مكرها على ذلك لا عقاب عليك. وإن قال بعض العلماء إلا في مسألة الزنا، لأنه لا يتصور فيها إكراه بالمعنى الكامل، لان كل الجرائم والمخالفات قد يدفع الانسان اليها وقد يكره عليها لانها تسلط من الخارج على ذات الانسان، على جسد الانسان، فتنبعث اعضاؤك للعمل بناء على خوفك من هذا الشخص لا بناء على رغبتك في فعل الشيء، بعكس الزنا، لانه لا يتم لقاء تام بين ذكر وانثى الا اذا اندفعت رغبتك من الداخل لفعل هذا الشيء. فاذا لم تتحرك رغبتك من الداخل فمن المستحيل ان يكرهك احد على ذلك. ان انا باقتل او اسرق او اسب او اطلق افعل ذلك خوفا ممن يكرهني، لا رغبة فيما اكرهت عليه. انما الزنا لا يتم الا بانبعاث داخلي مش باكراه خارجي. يتحرك شيء في داخلك، تعربد الرغبة في جوانحك، تستيقظ الشهوة فيك فتنطلق حتى ولو لم يكرهك احد. فاذا لم تكن لك رغبة داخلية لن يتحرك فيك شيء. ولذلك قالوا لا يتصور اكراه في الزنا. فمن ادعى انه اكره على الزنا ان كان رجلا، لان المرأة قد تكره. ومن هنا قال المولى سبحانه وتعالى ناهيا الرجال عن اكراه النساء على البغاء، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. لا تكرهوا فتياتكم، ما قالش ولا تكرهوا فتيانكم، لان المرأة قد تكره على هذا الشيء ولكن الرجل لا يكره على هذا الشيء. الكلام واضح. ومن هنا كان هذا الحكم العام، لا ثواب لك على فعل ما اكرهت عليه من الخير ولا عقاب عليك على فعل ما اكرهت عليه من الشر. والطلاق الذي اكرهت عليه لا يقع ولا تترتب عليه آثاره مطلقا. فلو اكره واحد على الطلاق فطلق ثم تزوجت تلك الزوجة من واحد اخر لا ينعقد الزواج الثاني، لا ينعقد الزواج الثاني ولا يتم لانه غير صحيح شرعا ولا قضاء اذا استطاع المكره ان يثبت انه قد اكره. لان القضاء يمكن ياخذ باعترافك ويقول اه انا طلقت مكرها امام القاضي طلقت، ولكن انت واقع تحت التهديد وقد حدثت تلك الحكاية. امسك بفلان ليطلق زوجته وهدد وعلم انه سيقتل لا محالة ان لم يطلق، فاحضر امام القاضي فطلق امام القاضي واثبت القاضي ان فلانا قد طلق زوجته، وبناء على هذا الاثبات تزوجت تلك المرأة بعد انتهاء العدة. فما حكم الشرع في ذلك؟ نقول ديانة الطلاق غير صحيح، وديانة الزواج الثاني غير صحيح، وان كان القضاء على عكس ذلك لان القاضي يحكم بما يرى دون علمه للغيب. فقضاء الطلاق صحيح لانه وقع امام القاضي ولم يبدو على المطلق انه قد اثبت انه من المكرهين او من غير المكرهين، فقضاء نقول انه صحيح. ولكن ديانة اي بيننا وبين ربنا، هل هذا المطلق يعتبر طلاقه صحيحا؟ لا، لانه مكره. وهذا الذي تزوج المرأة بعد ان اكره زوجها على طلاقها، هل هذا الزواج صحيح؟ لا، ديانة لا يصح باي حال من الاحوال. ان فيه البعض بيقول ايه الفرق بين المرأة التي يقال عنها انها طلقت قضاء ولم تطلق ديانة؟ ايه معنى طلقت قضاء؟ اي افتى القاضي بطلاقها بعد طلاق زوجها المكره على الطلاق دون علم القاضي بالاكراه، فافتى بالطلاق واصدر امره بصحة الطلاق قضاء طلقت، ولكن ديانة ليست بطالق، لان هذا الزوج مكره على هذا، ولو تزوجت تلك المرأة فان زواجها الثاني غير صحيح ان علمت ان زواجها قد اكره على طلاق. طب لو تزوجت كما حدث، تزوجت زوجا اخر وانجبت، هذا الزواج باطل كما قلنا ديانة اذا كان الزوج الثاني يعلم ان الزوج الاول قد اكره، واذا كانت الزوجة تعلم ان زوجها قد اكره الزوج الاول، فيتحمل الزوج الثاني والزوجة يتحملان الاثم وقد زنيا ويعاقبان معاقبة الزنا يوم القيامة، ولا يشفع لهما هذا الحكم الذي صدر من القاضي بالطلاق، لان القاضي كان يجهل ان الزوج الاول قد اكره على ذلك. واضح الكلام؟ طب ولو القاضي يعلم انه مكره واثبت الطلاق مع هذا، طب عصابة اجرام اتفقت على امر مخالف، فبالاتفاق لا يقع الامر لا قضاء ولا ديانة، والاثم يركب كل من علم ووافق على ذلك. طب الاولاد بنسميهم اولاد شبهة، اولاد الشبهة، لان الرجل دخل بها بعقد للرجل الثاني وبطلاق من القاضي، فيعتبر على الاقل الصورة صورة زواج، فالاولاد اولاد شبهة ولا نقول اولاد زنا، فهم اولاد الاب واولاد الام. طلاق المكره عند بعض المذاهب يقع، بقى عند جمهور العلماء لا يقع، الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي لا يقع الطلاق، طلاق المكره عندهم، انما الاحناف يقولون طلاق المكره يقع، ولا حجة لهم في هذا الا هذا الاستنتاج العقلي، يقولون ان المكره مخير في جزء من القضية، لان الذي اكرهه قال له اما ان تطلق واما ان تقتل، فما دام قد فكر بين الجزئين فاختار واحدا فكأنه اختار التطليق بدلا من القتل، وما دام قد اختار فيقع طلاقه. شوفوا الاستنتاج الفقهي، استنتاج من ناحية العقلية جيد، بيقولوا المكره مخير بين جزئين فاختار جزءا من الاثنين، فكأنه له جزء من اختيار، ولكن حقيقة الامر ان الرجل اختار شيئا لا يقل مرارة عن الامر الاول، فهو خير بين شقي رحى، بين الموت بالسم والموت بالشنق والموت باي شيء اخر، فاختار جزءا من موت، هل يعد هذا اختيارا؟ ان الذي يختار انما يختار بين امرين في احدهما نفع له، اما ان يكون في كليهما ضرر له فهذا شيء رهيب. ومن هنا كان رأي جمهور العلماء، لأن الحديث يؤيدهم، ولأن الآية عندنا تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي لا ذنب عليه، من أكره على الكفر فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يعد كافرا. وحدث لسيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، أكرهه كفار مكة على أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، وان يسب دين الاسلام وان يفضل دين ابائه واجداده. ففعل ذلك بعد ان ذاق من العذاب ما لا يتحمله جبل، وكأنه كان في حالة غير طبيعية من شدة ما وقع عليه من العذاب، فقال ما احب القوم منه فاكرموه ونعموه. فلما افاق سأل لما فعلتم هذا بي؟ قالوا لانك عدت الى ما كنت فيه وتركت هذا الرجل وسببته وقلت كذا. فذهب وهو يبكي ويتوجع ويتألم وقال للرسول حدث كذا وكذا وكذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: كيف حال قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ هل قلت ما قلت عن اقتناع ام عن اكراه؟ قال: اجد قلبي قد اطمأن على الايمان يا رسول الله. قال: ان عادوا فعد، ان عادوا الى اكراهك على هذا الشيء قل. قالوا لك سب واسخط وقول، ما دام قلبك قد اطمأن على الايمان فلا شيء عليك. ونزل قوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يعني لا شيء عليه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. اللي يعني يكفر كده بانشراح صدره وبمزاج او ده اللي عليه الغضب. فنقول ما دام المولى سبحانه وتعالى قد رفع الكفر عمن كفر مكرها، والكفر ليس بعد الكفر ذنب، فهل من اوقع الطلاق وهو مكره يقع طلاقه؟ ولذلك الادلة تؤيد مذهب الجمهور، ولا ادلة تساند رأي الاحناف في ايقاع طلاق المكره، وقد انفردوا بهذا فيما اظن والله تعالى اعلم. اذا رأي جمهور العلماء ان المكره لا يقع طلاقه. واضح. طلاق الهازل ما حكم الشرع فيه؟ طلاق الهازل، الهازل ضد الجاد، والجاد هو الذي يزن الكلام بمعاييره ويصدر الامر بموازينه ويضع الامور في نصابها. نقول فلان جاد في عمله وهو صاحب جد، يقابله فلان هازل في عمله وهو صاحب هزل. الهازل يعني الذي لا يقصد ما يقول، وإنما يريد الضحك، الخداع، أي شيء آخر خلاف حقيقة ما قاله. لو أن واحدا طلق زوجته وهو في حال هزل، بيضحك معاه وبيقول لها أنت طالق، بيضحك كده مبسوط، بيقول لها ايه رأيك لو طلقتك؟ لا ما تقدرش، بيضحكوا مبسوطين. قال لها طب انت طالق، طالق طالق، هل يقع طلاق الهازل؟ وانا بهزر مع واحد صاحبي يقول لي انت تقدر تطلق؟ ايوه اطلق زوجتي ولا يهمني. صحيح صحيح. طب بتقدر تقول واحنا بنضحك مع بعض، قلت فلانة زوجتي طالق بالتلاتة بالتلاتين كمان. انت بتقول جد؟ لا يا شيخ، ده انا بضحك بهزر معاك. بتهزر؟ ايه حكم الشرع في طلاق الهازل؟ يقع او لا يقع؟ رأي جمهور العلماء ايضا ان طلاق الهازل يقع. طلاق الهازل يقع، نعم يقع. ما دليلهم على هذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه عن النكاح هزلوه؟ انا بضحك معك بقول لك تزوجني بنتك، بقول لك ازوجك بنتي. والمهر كام؟ والمهر 30 ساق. 30 ساق كلام ده ماشي؟ ماشي. النكاح يقع اذا رضيت البنت بذلك، وشاهد بتقول اتنين قاعدين، انت شاهد يا فلان وانت يا فلان شاهد ان فلان زوجني بنته، وانت يا بنتي راضي بالزواج. ايوه كل ده في مقام الضحك، يعني كلام اخذ ورد، نوع من انواع المباسطة. وشهد الشهود، نعم يقع النكاح. بضحك مع زوجتي بكلمتين قلتها انت طالق، يقع الطلاق وانا هازل. عند عبد من العبيد وانا بضحك بقول له روح انت حر، يصبح حرا مباشرة ولا يقول اني كنت اهزل. لله علي اذا انا اصوم كل اسبوع يومين واصلي كل ليلة جمعة 60 ركعة، واول كل شهر اطلع ربع المرتب، ولو ربنا عطاني 1,000,000 دينار هطلع نصهم له. انت تتكلم جد يا اخي؟ جد ايه ده كلام كده؟ ينعقد كل ما يقوله الانسان في هذا المجال. ليه؟ ايه السبب؟ قالوا لان حقوق الله تعالى لا هزل فيها، ولا يصح ان يهزل الانسان في اوامر الله تعالى. فاذا كنا سنهزل في امر من امور الله تعالى، ففي اي امر نجد؟ في اي امر نكون على جد واجتهاد اذا ادخلنا الهزل في احكام الله تعالى؟ انلعب بكتاب الله تعالى وباحكامه؟ ولذلك قالوا يعامل الهازل بما قال حتى يلتزم ويتعلم الادب. وحتى لا يدعي مدع انه كان هازلا، لو قال شيئا وهو جاد ثم اراد ان يتملص لقال كنت اهزل. فكانت صفة الهزل مما يدعي به البعض الهروب من المسؤولية، فيعاقب بنقيض قصده. يقول ما كنت اقصد، يعاقب بنقيض قصد، وهو انه يلتزم بما الزم به نفسه وان كان هازلا، لان احكام الله تعالى لا يهزل بها. وهذا هو الحق. بعض العلماء قال طلاق الهازل لا يقع. ليه؟ قالوا هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الطلاق عن وطر. عن وطر يعني ايه؟ يعني عن قصد، عن رغبة. والهازل لا رغبة له ولا قصد له في إطاعة الله، فكيف يعامل بذلك؟ قال الراد على هذا يعامل عقوبة زجرا له عن السير في هذا الطريق. فلو علم ان هزله سيقع جدا وعليه اثم الهزل ما هزل في حكم من احكام الله تعالى. ثم ان دين الله تعالى جد لا هزل، قول فصل، ليس بالهزل ولا بما لا قيمة له. الطلاق حق من امر من اوامر الله تعالى، والنكاح امر من اوامر الله تعالى، والعتق والنذر وكل العبادات من اوامر الله تعالى، فكيف نهزل في اوامر الله تعالى؟ هل يجوز هذا؟ وهل يليق بأمة الإسلام أن تهزل في أحكام دينها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع واحدا من الناس يطلق ثلاثا في جلسة واحدة، ثلاث طلقات، أنت طالق، أو جاء يستفتيه في أنه أوقع الطلاق ثلاث تطليقات في مجلس واحد، فقام وهو غاضب قائلا: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم التجاوز في استعمال الطلاق بدل الطلقة الواحدة في المجلس الواحد. استعمل هذا الرجل ثلاث تطليقات مثل أكثر الناس ما بتعمل الآن، يقول لها متطلقة بالوحدة بالثنتين بالثلاثة، حلق شيك حرمك 40 طلقة على كل المذاهب، الأشياء اللي بيقولها دي، واللي بيقول عليها الطلاق بالثلاثة طلقة 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 في كل المذاهب. غضب الرسول لهذا التصرف حتى قال أحد الصحابة من شدة غضب الرسول: أفلا أقتل هذا يا رسول الله؟ اسمح لي أقوم أقتل هذا؟ من شدة ما رأى هذا الصحابي من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لأن الرجل استعمل هذا الحق على غير وجهه، فطلق ثلاثا في مجلس واحد، فكيف إذا ادعى أنه كان هازلا؟ ده كان هو جاهز وطلق ثلاث تطليقات، قام غضبان. وما لو قلنا كنت بضحك، كنت بهزر، هزر ايه؟ في دين الله تعالى يكون هذا الشيء؟ نحن أمة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في ماضينا الأغر إلا بجدنا واجتهادنا. لم يكن أجدادنا على هزل أو تضييع وقت أو وضع للأمور في غير نصابها، فلما اختلت الموازين وتقلبت الامور انقلبت الاحوال. عندما استعملنا الهزل مكان الجد والباطل مكان الحق حدث ما حدث. ولذا كان من الواجب ان يعاقب هذا الهازل على الاقل بإلزامه بما قال حتى يتأدب مع أحكام الله تعالى. واضح الكلام؟ لأن أنا بسأل الهازل بقول له أنت عاقل؟ آه. ما بيقولش مجنون طبعا، عاقل أيوه، بالغ أيوه، حتى أكرهك على هذا الهازل؟ لا، يعني عاقل بالغ مختار فاهم اللي انت بتقوله، تعلم تلك الاحكام، فما وجه ترك المؤاخذة بالنسبة لك؟ ايه الشرط الذي من اجله سنوقف استعمال او ترتب اثار هزلك على ما قلت؟ طلقت وانت هازل تتحمل نتيجة ذلك حتى تبعد الهزل عن هذا المجال. شيء بشيء يذكر، الاسلام ما حرمش الترفيه او الانبساط والمزاح، ولكن في الحدود التي لا تخدش بها كرامة ولا يجرح فيها عرض ولا تذكر فيها عيوب خلقية ولا يعتدى فيها على مقدسات. نرفع عن نفسنا؟ نعم. نمزح؟ نعم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ولكن بعيدا عن حدود الله تعالى وعن أحكام هذا الدين، بعيدا عن المقدسات مثل اللي بينكت مع زميل يقول يا أخي والمزح حرام. لا يا أخي، مش حرام بس بحدود شرعية. فتلاقي بيقول نكتة باردة بايخة عن الملائكة، عن الأنبياء والمرسلين، عن الملائكة وحساب القبر، يوم الموقف هيحدث كذا في الجنة، ويقول نكت ويدخل الامور المقدسة او التي لها قداسة في النفوس في هذا الامر بحجة ان المزاح ليس بحرام وان الانبساط والترفيه مطلوبة للمؤمن او للانسان كشيء ضروري. نعم نعم هذا شيء فيه الكثير من الحق ولكن في حدود مشروعة. حتى الترفيه حتى المزاح له حدود شرعية. ان ديننا ما ترك شيئا دون تحديد ودون توضيح. فاباح لنا ان نمزح نعم واباح لنا ان نضحك نعم واباح لنا ان نرفه عن انفسنا نعم واباح لنا الترويح ولكن بشروط تمنع الانسان من الانفلات او التسيب او الاعتداء على الغير. فاذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يمزح فما قال باطلا في مزاحه. حتى وهو يمزح كان يقول الحق. كان يمزح ولا يقول الا حقا. فهل هذا المازح في دين الله تعالى وفي احكامه يجوز له باسم المزح والترفيه ان يعتدي على احكام الله تعالى ويقول كنت امزح؟ هذا شيء لا يليق. طلاق الغضبان ما حكم الشرع فيه؟ هل يقع طلاق الغضبان او لا يقع؟ الغضبان من هو الغضبان؟ ايه صفة الغضب؟ هل الغضب هو عدم رضا؟ ليس هذا فقط، وانما الغضب حالة تمسك بخناق الانسان وتحد من تفكيره فيتسرع في فعل بعض الاشياء التي لا تليق وتدفعه حالة الغضب الى عدم اتقان ما يريد ان يفعل او ما يريد ان يترك. فحالة الغضب تبدل حالة الانسان، تغير وضعه، تجعله يخرج عن الحد الطبيعي بنسب متفاوتة. ومن هنا كان الغضب على انواع، فان منه غضب محمود ومنه غضب مذموم ومنه غضب يرضاه المولى جل وعلا ومنه غضب لا يرضاه المولى جل وعلا. وهناك غضب يكون مع الانسان ولا يفقد معه الاتزان والتعقل، وهناك غضب يفقد الانسان الاتزان والتعقل. فما هو الغضب الذي يقع معه الطلاق والغضب الذي لا يقع معه الطلاق؟ الغضب الذي لا يقع به طلاق هو الغضب الآتي: أن تأخذك حالة الغضب فلا تحس وقت الغضب بما تفعل ولا بما تقول حتى إذا أفقت من تلك الحالة وذكرت بما حدث منك أنكرت. لا تذكر شيئا مطلقا مما وقع منك وقت الغضب. بيسموه الغضب المغلق، الغضب الذي يخرج الانسان عن حد التعقل، يجعل الانسان اشبه بالمجنون. المجنون اذا افاق، اذا ذكرته بما فعل ايام جنونه لا يذكر شيئا، لانه وقت الجنون كان فاقد العقل. فاذا عاد اليه عقله وذكرته لا يذكر. كذلك الغضبان غضبا شديدا يخرجه الغضب عن وضعه الطبيعي، يقطع ملابسه، يضرب نفسه او غيره، يكسر بعض الاشياء، يطلق، يقتل، قالوا حالة الغضب الشديدة اذا وصلت الى هذا الحد لا يقع بها طلاق. لو جاني واحد وقال لي انا طلقت زوجتي وكنت غضبان، بسأله السؤال الاتي: ايه اللي انت قلته من اللي تتذكره وقت الغضب؟ بيقول لي اتذكر ان انا قلت لها طالقة طالقة طالقة. قلت له فاكر؟ قال لي ايه؟ قلت له ما عملتش فيها شيء؟ قال وضربتها كفين وما عملتش حاجة تانية؟ قال وشرقت ملابسي. فاكر كل ده؟ قال اه. قلت له طالقة بالثلاثة. انت متذكر؟ قال متذكر، كل شيء واضح قدامي، يبقى طالقة. قال لي انما انا كنت غضبان. قلت له هو في واحد يا مجنون يطلق زوجته وهو مبسوط؟ ما طبيعة الطلاق بيحتاج الى غضب، حالة الطلاق نفسها لا يمكن تتم الا في وعاء من الغضب، الجو المحيط بالطلاق. بقى واحد مبسوط كده وزوجته بتوكله وبيوكلها وبيلعبوا بعض، ويقول لها روح يا حبيب قلبي انت طلقة. مش معقول، مش معقول الكلام ده. طبعا لازم يحصل بعض من الاشياء، شد وجذب، شتمته شتمها، ضربته كفين، رد عليها بقلمين، كان طلاق، قامت في وجهه صرخت طلق، لازم خلفته في شيء طلق، لازم يحدث شيء من غضب، لازم. فاذا قلنا ان الغضب اي غضب لا يقع معه طلاق، يبقى ان شاء الله مش واقع ولا طلاق، لان اي طلاق لازم له غضب، لازم يكون في غضب. ولكن هل الغضب اللي الانسان اوقع فيه الطلاق كان غضب مفهوم؟ يعني ما اذهبش عقلي، ما جعلنيش مسلوب الارادة، فاقد الاحساس؟ يعني كنت فاكر كل شيء؟ ايوه. متيقظ ومتأكد؟ ايوه. ومالك نفسي؟ نعم. يبقى قاعد طلق، فاش نزاع. فالغضب الذي يقع لا يقع به الطلاق الذي يفقد الانسان فيه السيطرة على نفسه ولا يعي ما يقول. وواضح الكلام؟ قالوا ايضا في حالة اخرى للغضب لا يقع بها طلاق، ان يكون الانسان مدهوشا، ان يكون لا استغفر الله ان يكون الانسان واعيا لما يقول ولكنه كالمسلوب الارادة، فهو يذكر ما قال جيدا ولكن لضعف ارادته وقلة ضبطه لامره انفلت منه الطلاق وهو في حالة من الغضب. هو واعي كل شيء ولكن لا يستطيع ان يسيطر على اعصابه فانفلت منه الطلاق. قالوا ايضا هذا الانسان لا يقع طلاقه. امال اللي بيقع طلاقه مين؟ الغاضب غضبا يفهم معه كل ما يفعل وكل ما يترك، والقادر معه على ان يفعل وعلى ان يترك. هذا الغضب هو الذي يقع به الطلاق. اما الغضب الذي يلجم عقل الانسان او يمسك بارادته فلا يستطيع ان يتحكم فيها، قالوا لا يقع بهذا الغضب طلاق. وحجتهم في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في اغلاق. لا طلاق في اغلاق، فسروا الاغلاق بالاكراه، وفسروا الاغلاق بشدة الغضب، وفسروا الاغلاق بالجنون. اغلاق يعني لا طلاق وعقل الانسان منغلق، يعني ما في فكر، ما بيستطيعش يميز، يعني منافذ الفكر الصحيح مغلقة. مغلقة بسبب جنون، بسبب غضب شديد، بسبب اكراه، كل ذلك فسرت به كلمة اغلاق. وحقيقة ابن تيمية وابن القيم لهما تفسير جيد في حالة الغضب. لا حرج اذا قرأنا ما قيل عنهما في هذا، حيث نقل الشيخ سيد سابق بارك الله تعالى فيه نقل تفصيلا جيدا في هذا المجال، حيث يقول: والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. وقال ابن تيمية كما في زاد المعاد، زاد المعاد كتاب لابن القيم، وابن القيم هو تلميذ ابن تيمية النجيب، قال في زاد المعاد: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل ما لا قصد له ولا معرفة له بما قال يدخل في هذا المجال. والغضب على ثلاثة أقسام: أولا، ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. ثانيا، ما يكون في مبادئه الأولى بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. ثالثا، أن يستحكم الغضب ويشتد به، أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زاد، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجع. انتهى بتصرف قليل. ومعنى ذلك أن بعض الناس قد يغضب ويكون واعيا وقت غضبه، ولكنه يطلق لأن إرادته ضعيفة، مسلوب الإرادة، كأنه لا يريد أن يطلق إلا أن الطلاق وقع منه دون قصده، أي دون إرادته الكاملة. يميل ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية أن هذا الطلاق لا يقع. أقول وبالله التوفيق عليه القبول: إن الغضب الذي لا يقع معه طلاق هو الغضب الشديد الذي يلجم الإنسان ويأخذ بتفكيره فلا يفهم ما قال ولا ما فعل، فهو أشبه بفاقد العقل، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. أما من طلق وهو متذكر واع فاهم يتذكر كل ما قال بعد الإفاقة من الغضب، فالقول بوقوع طلاق هذا وأمثاله يكون أولى وأفضل وأرجح. وبدلا من أن نقول معتذرين عما وقعنا فيه من التطليق إننا كنا على غضب، بدلا من هذا علينا إذا أحسسنا ببوادر الغضب أن نخشاه ونخافه ونولي منه ونهرب من مجاله قبل أن يستحكم ويشتد. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم طالبنا بالوقاية من هذا الغضب وبالابتعاد عنه قدر الاستطاعة، ولقد نصح واحدا من الصحابة عندما سأله النصر فقال له: لا تغضب. فاستعاده الرجل فقال: لا تغضب. فاستعاد النصح فقال: لا تغضب. وعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، حيث قال ليس الشديد بالصراعة، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى الصرعة الرجل الشديد الذي يصرع غيره، يغلب غيره، ليس هذا هو الشديد، ولكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ورسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان من الصفات التي يمتع الله تعالى بها المتصفين بها يوم القيامة ويمتعهم بدخول الجنة الكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ. والغيظ يكون مع بداية الغضب ويستمر الى نهايته، وهو حرج في النفس وضيق في الصدر، قد يدفع الانسان الى فعل ما لا تحمد عقباه او الى قول ما يندم عليه. فبدلا من ان احاول التملص من نتائج طلاقي لزوجتي حالة الغضب متعللا باني كنت على غضب شديد، علي ان اتقي الغضب ومداخل الغضب، وعلي ان اهرب منه قدر الاستطاعة. ولقد عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان من الاشياء التي تذهب الغضب ان نكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فان الرسول هو الذي امرنا بذلك، حيث وجد رجلين يستبان حتى احمر وجه احدهما وامتلأ غضبا، فقال اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامر الذي يحس ببوادر الغضب ان يتوضأ حتى يذهب الله تعالى عنه اثر الغضب ببركة الوضوء. وامر القائم وقت الغضب ان يجلس، والجالس ان يقوم، وان يتصرف من مكان الغضب، كل ذلك ليذهب هذا الغضب او ليذهب الله تعالى عنه ذلك. وافضل الامور على الاطلاق ان تخرج من مجال الغضب مسرعا الى الوضوء، وان كنت متوضئا فاسرع بالدخول في الصلاة، فلن تخرج من صلاتك الا وقد انفتأ غضبك وهدأ امرك وانبسط سرك وشرح الله تعالى لك صدرك بسبب اتجاهك لمولاك جل وعلا. ودواء الرسول في هذا المجال جيد جيد، وهنيئا لمن سمع واطاع. صلوا على النبي. هل يقع طلاق المخطئ او لا يقع؟ ومن هو المخطئ؟ المخطئ الذي لا يقصد ما حدث منه، اي ليس عامدا متعمدا في فعل ما وقع منه. في وسط كلام مع الزوج لزوجه نطق الزوج بكلمة الطلاق دون قصد ولا رغبة، مع علمه بمفهوم الطلاق وأحكامه، فهل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع، طلاق المخطئ لا يقع. وهذا هو رأي المفتى به. ولتقريب حكاية الخطأ الى النفوس نحكي هذا المثال. في الصوم اذا كان الانسان صائما يبطل صومه اذا اكل او شرب او جاء زوجته عامدا متعمدا في نهار رمضان، اكل او شرب او جامع عامدا متعمدا في نهار رمضان، نقول إن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فلو أن إنسانا أدخل إلى جوفه أو متع فرجه بشيء مما حرم عليه وقت الصوم فما الحكم؟ إن كان ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا بطل صومه، وإن كان مخطئا. كيف يتصور الخطأ في الصوم؟ قلنا إن النسيان في الصوم إن أنت وأنت صايم كلت أو شربت وأنت لا تذكر أنك على صوم، وبعد أن شبعت أكلا أو شربا تذكرت أنك على صوم، فما حكم ذلك؟ لا شيء ولا حرج، وأنت صائم وصومك صحيح ما دمت قد نسيت ففعلت ما فعلت. فإن الرسول يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الصورة الأخرى التعمد، النسيان يقابله التعمد، أكل أو شرب أو تمتع عامدا متعمدا بطل صومه بالاتفاق. الصورة الوسط بين الاثنين، أكل أو شرب وهو ليس ناسيا هذا وليس متعمدا، كيف يكون هذا؟ أنا بأتوضأ وأثناء الوضوء أنا ذاكر إن أنا صايم وعارف بأن الصيام يبطله أن يصل شيء إلى المعدة، وأنا بتوضأ سبق الماء إلى حلقي وأنا أتمضمض، ابتلعت قدر من الماء دون قصد مني في الابتلاع ودون نسيان أني من الصيام، فأنا متذكر صوم وغير متعمد، وإنما غصب عني سبق الماء إلى حلقي. بقول لك أنت ناسي، بتقول لي لا أنت متعمد تبلع. لا، أما لما أنت لا ناسي ولا متعمد تكون إيه؟ مخطئ. أنا بأطبخ في البيت أو زوجتي اللي بتطبخ، فبدوق أنا الطعم، الملح عالي الملح واطي، الطبيخ مضج مضج، فسبق بعض من هذا إلى حلقي. معي ولد صغير وبأطعمه بعض الأشياء، أكسر له الجوز اللوز، فبعض الأشياء وصل إلى حلقي. أنا متذكر الصيام ولم أتعمد ابتلاع شيء، فكيف نسمي هذا؟ نسميه إيه؟ بما نسمي هذا نسميه المخطئ. بقى الأول الناسي والثاني المتعمد. الناسي لا يبطل صومه، المتعمد لا يبطل بالاتفاق. المخطئ ما حكم الشرع فيه؟ جمهور العلماء قالوا عليه الإعادة، عليه القضاء، ولا كفارة ولا ذنب عليه. من سبق الماء إلى جوفه أو الطعام وهو صائم ليس بناس ولا بمتعمد فعليه القضاء ولا كفارة ولا إثم. مين اللي قال كده؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة. الإمام مالك، الإمام أحمد قال لا، هذا رجل أخطأ، لم يتعمد هذا الفعل ولم يقصر في حق مخلوق، لأن الصوم حالة بين العبد وربه، والله يعلم أن هذا العبد لم يتعمد هذا الشيء، وإن الله تعالى يقدر حالة العبد ويعفو، فلا ذنب عليه ولا قضاء ولا كفارة. ما دليلك يا إمام أحمد؟ قال يقول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحديث آخر بيقول غفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بينقشوه الأئمة، أتباع الأئمة، بيقولوا كيف لا يكون على هذا المخطئ من عاقبة لما أخطأ فيه؟ انما المرفوع عنه الذنب الاثم لانه لم يتعمد، ولكنه يتحمل نتيجة ما اخطأ فيه. ارأيت ان القاتل خطأ يتحمل نتيجة الخطأ؟ وده حقيقة. اشمعنى القائل القاتل الخطأ بيجب عليه الدية وصوم شهرين متتابعين كفارة ان لم يجد رقبة اعتقاد؟ لما قلنا ان المخطئ في القتل عليه شيء والمخطئ في الصوم ليس عليه شيء؟ الامام احمد يقول هذا بخلاف هذا، لان القتل امر يتعلق بالعباد، والله تعالى اراد دواء قلوب العباد ببعض الاشياء حتى لا تمتلئ حقدا على بعضها. اما اذا كان الامر امر عبادة خاصة به فالله اعلم بعبده. فان كان من ناحية الصوم يبقى ما بيحاسبكش على القضاء، لان الصوم خاص به فهو يعلم انك لم تتعمد خطأ. ولكن بالنسبة للقتل، القتل يتجاوزك الى واحد اخر، والعباد لا يغفر بعضهم لبعض بسهولة، فداوى المولى جل وعلا قلوب اهل القتيل ببعض الاشياء تخفيفا عما في قلوب البعض من الحقد والغل والغضب على البعض الاخر. اما فيما يتعلق بحق الله تعالى من ناحية الصوم فان الله تعالى يتجاوز ويعفو. اذا عملية الخطأ في الامور الشخصية الامور العبادية يعفو الله تعالى فيها ويغفر. طب الطلاق من اي صنف من الاصناف؟ هل يتجاوز امر طلاق المخطئ يتجاوز نفس الفاعل الى جهة اخرى؟ قال البعض نعم، المخطئ يتحمل نتيجة خطئه فيقع طلاقه. ولكن جمهور العلماء ان المخطئ في طلاقه، لان مصلحة امساك الزوجة وعدم طلاقها يكون للزوج، فاذا اوقع الطلاق ان لم تكن له به رغبة فلا يتحمل هذا لانه لم يقصده، فالمصلحة تعود اليه، والانسان لا يفعل شيئا يغرم بسببه اشياء اخرى ويحب خلاف ما يغرم به. ومن هنا كان المخطئ على ارجح الاقوال لا يقع طلاقه لانه لم يقصد ذلك. وحجتهم في هذا انما الطلاق عن وتر، انما الاعمال بالنية. طلاق المدهوش، المدهوش هو مين؟ اللي بيتكلم الكلام بدون وعي، مش هازل. لا، في بعض الناس بيطلع كلامها كده ما بتفكرش فيه الا بعد ما يطلع. هناك صنفان من الناس، صنف يفكر ثم يتكلم، وصنف اخر يتكلم ثم يفكر. يعني بيقول الكلام اللي يقوله بعدين يفكر الكلام ده صح ولا غلط بعد ما تكلم. الصنف الاول يفكر قبل ان ينطق. طبعا ده الصنف المؤمن الواعي البعيد النظر الشديد الحذر الذي لا يفعل الا بعد تفكير ولا ينطق الا بعد تفكير، خوفا من الله تعالى وحذرا من العاقبة. ولكن هناك بعض من الناس يقول ما يقول تسرعا دون قصد لهذا الكلام، وقد يخرج منه على سبيل العادة. على سبيل العادة اعتاد هذا، مثل الناس اللي بتعتاد الايمان الكثيرة. هو ما يقصدش اليمين ولكن لسانه اتعود عليه. انت معاك فلوس؟ لا والله ما معايا. انت اكلت النهارده؟ لا والله ما اكلت. والله لان ركبت اليوم على سيارة كذا، والله ده كان عندنا كذا، والله جانك كل كلمة والله والله. هو لا يقصد اليمين ولكنه اعتاد على ان ينطق هذا المنطق فترة طويلة من حياته، فغلب هذا الاعتياد عليه فاصبح ينطق بهذا دون قصد، دون قصد منه. اسمه مدهوش. في آية من الآيات تعرفنا أن الأيمان اللي بتخرج من الإنسان على غير تعمد أو مخرج العادة والإلف بتعتبر من الأيمان اللغو، مثل بيقول لا والله ما اكلت ولا والله ما شربت والله ما جانا حد والله انا النهارده كذا والله كذا كل شيء والله. انت عملت لا والله، انت اكلت لا والله، انت عملت ايه والله، كله والله. بيقول لك هذا اليمين لا يتعلق به حكم لانه لغو، والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن لا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدتم، وما عقدتم يعني قصدتم نويتم اردتم. انما لو خرج مخرج العادة، سيدة عائشة بتسأل ما هو يمين اللغو، قال هو قول رجل لا والله وبلا والله، يعني الانسان الكلام اللي بيقوله عادة. وعلى المؤمن ان يرعى ذلك وأن يحفظ اسم الله تعالى فلا يذكره إلا حيث يجب أن يذكر. ولكن هل يتعلق بهذا الإنسان بكلام هذا المدهوش أو هذا الإنسان اللاغي المعتاد على هذا، هل يتعلق به شيء؟ مثل بيقول علي الطلاق لا تأكل، علي الطلاق ما معايا فلوس، علي الطلاق ما لك. هو لا يقصد طلاقا، وإنما خرجت منه تلك الجملة على أساس اعتياد. هي عادة سيئة، ولكن الدين أيسر وألطف وأعطف من حساب هذا الإنسان وخراب بيته لشيء تعوده، فيعامله بلطف وعطف حتى يرجع عن تلك العادة. اللي بيقول لك اليمين المدهوش، واحد بقول له انت اللي سرقت، قال على طلاق، ما هو ما يقصدش طلاق. لما لقينا واحد قتيل حصلت حادثة، فلما دخلنا كنا قلت انت افلان اللي قال اه طلاق ما عملت، هو لا يعني معنى طلاق ولا شيء، ولكن اراد ان يدفع عنه هذا الشيء الذي فجأه شيء بتفاجئه به، فانه ناطق على طول. بيسموه طلاق المدهوش، والطلاق المدهوش لا يقع عند جمهور العلماء ايضا. بقيت نقاط صغيرة حول هذا الموضوع، والموضوع طويل جدا. هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ سبق ان قلت يجوز للرجل ان يوكل غيره في طلاق زوجته، والتوكيل يكون مشروعا اذا كان الوكيل على صفة الاصيل، من ناحية انه ان يكون رجلا عاقلا بالغا مختارا. ما في مانع ان انا اوكل واحد في ان يطلق زوجتي على حسب ما احدد له، وان اطلقت له القول قلت له طلقها مثل ما بدك، انا تركت الامر اليك، وكلتك في انك تتصرف في طلقها، فطلقها واحدة او ثلاثة، يقع على اختلاف بين المذاهب، ولكن باتفاق العلماء يجوز التوكيل. يجوز التوكيل الا عند بعض الظاهرية من اتباع ابن حزم، فهم لا يجيزون هذا. النقطة الأخيرة، تفويض المرأة في طلاق نفسها، هل يجوز للإنسان أن يفوض زوجته في طلاق نفسها؟ اللي بيسميه بعض الناس العصمة بيد الزوجة، إن أنا أجعل عصمتها بإيدها، يعني أقول لها عندما نتفق على العقد بقول لها أمرك بيدك، إن شئت أن تظلي معي ماشي، تطلقي نفسك ماشي، وكل مش وكلتك، فوضتك في امر الطلاق. وان كان الفقهاء اختاروا بعضا من الجمل لاتمام هذا الامر، هل يجوز تفويض الزوجة في طلاق نفسها وتمليك الزوجة ان تطلق نفسها من زوجها طلقة او ثلاث طلقات في اي وقت من الاوقات او لا يجوز؟ هذا امر اختلف العلماء فيه، وفيه كلام كثير، وان كان جمهور العلماء يجيز للرجل ان يفوض زوجته في هذا الامر اذا اراد، ولم يمانع في هذا الا الظاهرية، ومنهم ابن حزم صاحب كتاب المحلى، وهو عالم من علماء المسلمين الافاضل، وكتابه من الكتب القيمة جدا، منع عملية التفويض كليا، حيث قال الطلاق والرجعة من امور الزوج، لا يصح ان يتنازل عنها لغيره مطلقا، وحتى لو تنازل لا يجوز التنازل، فلو فوض زوجته وطلقت نفسها لا يقع الطلاق عند ابن حزم والظاهرية. اما بقية علماء المسلمين من اهل السنة فاجازوا تفويض الرجل زوجته في طلاق نفسها بصيغة من صيغ محددة حتى لا يضيق بنا الوقت. نرجئ الحديث عن هذا تفصيلا في جلسة اخرى، سائلا المولى جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية. بالنسبة للإخوة أصحاب الأسئلة المتنوعة، أرجو إن كنت قد تأخرت في الإجابة على بعض الأسئلة فإن هذا التأخير ليس مقصودا وإنما لأمر خارج عن الإرادة، وربما جعلنا للأسئلة التي تتعلق بأمور المال من ناحية حلاله وحرامه والكسب حلاله وحرامه وبعض أسئلة عن الزكاة والميراث، ربما أفردنا حلقة للأمور المالية قريبا إن شاء الله تعالى حيث كثرت الأسئلة في هذا الموضوع، وأرجو أن يغفر الإخوة لي إذا قصرت في إيراد الأسئلة سريعا لعذر قائم بي. أريد أن أقول شيئا آخر، من تعجل في الإجابة على سؤال فلا حرج عليه إذا قابلني بعد الصلاة أو قبل الصلاة إذا كان متعجلا، وأرجو ألا يكون متعجلا حتى تكون الإجابة على الملأ لأنها أكثر فائدة، وأرجو للقبول. أسأل المولى سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة وأسأل الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا صالحين مصلحين يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.